الطيبين الصغار سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والعقد دائمت على أعدام إسماعيل العقيم يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الكفر، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ بتفصيل المفاهيم، يعني مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم الحصر إلى آخره، مرتبط فيها معنى كثير إن شاء الله، بس الشرط فيه شوية كلام. هناك نقطة يجب بيانها، أو مش يعني جيد بتوضح المفهوم، إيش معناه الفكرة، إيش معناه. هل المفهوم هو من شؤون اللفظ أو من شؤون فعل المتكلم في حال من حالات المتكلم، أو اللفظ له على ذهب السيد الوزيري رحمه الله إلى أن دلالة اللفظ على المفاهيم هي من شؤون فعل المتكلم. بده يكون مريد، بده يكون قاصد، بده يكون إلى آخره، لا من شؤون لفظه. رح نقول كلام رحمه الله في نهاية الأصول. يقول هذا الكلام كان في مجال جوز، بس في فائدة حقيقة، في فائدة جيدة سنبينه لفائدته. قال المحقق البرجردي رحمه الله في بيان حقيقة الدلالة المفهومية، شو يعني ليش بيصير في مفهوم، ليش بيصير في يعني إن جاء زيد فأكرمه، إن لم يأتي يرتفع وجوب الإكرام. طب هل القضية الثانية من أجلت أكرم العالم العادل، إذا أما الفاسق لا تكرمه أو ينتفي وجوب الإكرام. هاي القضية الثانية، هذا المفهوم من أجل هذا. فنقول يعني هذا كلام برجردي، لا ريب في أن استفادة المعنى من اللفظ بحيث يمكن الاحتجاج على المتكلم بإرادته. ألقيتش معناته أنه أنا وقت اللي عندما يتكلم المتكلم أستطيع أن أخذ كلامه وأحتاج به، يعني أنت أقصد هيك، أنت بدك هيك، أنت تريد ذلك. الواحد مثلا تكلم هو نايم، تكلم هو هازل، هو هازل، هو عم يمزح وعم ينكت وعم إلى آخره. متى أحتج بكلامه عليه؟ تتوقف على أربعة أمور مترتبة حسب ما نذكرها. عم بيّن الأول، عدم كون المتكلم لاغيا في كلامه، يعني أحد عمل ولو فمريد لما يريد، لما لل يعني لظاهر الكلام،
نهاية الأصول جميلة،
نهاية الأصول مريد لظاهر الكلام، هذا أول صحيح. الثاني، كونه مريدا لإفادة ما هو ظاهر اللفظ، يعني المرحلة الأولى أنا أريد أن أبين فعلا، الثانية هذا الشيء هو الظاهر. المرحلة الأولى أريد أن أبين أصل البيان، مش مجرد له مزح والتنكيت والآخر، لا أريد أن أبين. المقدمة الثانية، الذي أبينه هو ظاهر اللفظ، كونه مريدا لإفادة ما هو ظاهر اللفظ بحيث يكون ظاهر اللفظ مرادا له. إذ من الممكن بحسب مقام الثبوت عدم كونه لاغيا في كلامه، ولكن لا يكون مع ذلك مريدا لظاهر اللفظ بأن ألقاه تقية أو لجهات أخرى. يعني مثلا واحد يقول هل زيد هنا؟ هل هنا؟ ظاهر هنا. يقول له لا ليس هنا. شو مقصوده من الوقت الثاني؟ ظاهر اللفظ هو أراد أن يبين شيئا، لكن بين خلاف ظاهر اللفظ. هذاك مقصود هنا يعني بالبيت. شوف حولت من هنا يعني ها حد الناس خلق الله في الأرض. لذلك تذكروا
توريد
وفي مختصر المعاني تذكروا في معنى الصدق والكذب، الخبر اللي يحتمل الصدق والكذب، هل الكذب هو خلاف الاعتقاد او خلاف الواقع او خلاف كليهما؟ هذا الجواب. اذا المقدمه الاولى يجب ان يعني المتكلم ظاهر، يعني المتكلم يريد ان يبين معنى الله. المقدمه الثانيه يريد ان يبين ظاهر الله، لكن حال الظاهر. طبعا المقدمه الاولى والثانيه ليست من شؤون اللفظ ابدا، من شؤون المتكلم. حاله المتكلم هو عم ينكت، عم يمزح، عم يحزن.
استغلاق الله
هودي قرائن على الاراده الجديه،
دون وجود هذه القرائن على الاراده الجديه اللفظ يدل على المعنى.
فعندنا احنا في ظاهر الله، يعني في عندنا اصل بيان يريد ان يبين، يعني يريد ان يبين، يعني ليس مجرد نايم وعم يحكي، لا هو قاصد ان يبين شيئا. ثانيا قاصد ان هذا الشيء ما هو؟ هو ظاهر اللفظ، لا شيء اخر، لا ثورية مثلا، لا تقية الى اخره. الثالث عدم اجمال اللفظ وكونه ظاهرة في المعنى، وعن فصل توضيحا كنا عملناه بعبارة واحدية، عدم إجمال اللفظ وكونه ظاهرا في المعنى، في ظهور في المعنى. الرابع حجية الظهور، يعني ظهور حجة.
أنا في المقدمة الثانية
شو الظاهر؟ إيه؟ لا المقدمة إيش؟ المقدمة الثانية شو هي؟ يجب أن يكون أن يريد الظاهر.
إذا كان تورية
فمخالف للظاهر،
قصده صار الظاهر،
يعني قد يريد الظاهر، قد يريد غير الظاهر. الأصل العقلائي أن يريد الظاهر تورية بدل دليل. فهذه الأربع مقدمات ذكرها السيد رحمه الله، والمتكفل يقول كما يقول، والمتكفل لإثبات الأمر الأول والثاني، يعني أن يبين أصل بيان، يعني في مقام بيان، وثانيا مقام بيان الظاهر من الكلام، واثنين ليس هو اللفظ قطعا ما له علاقة بالألفاظ، بل هو بناء العقلاء، إذ قد استقر بناؤهم على حمل فعل الغير على كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية التي تقصد منه عادة. هذه أصل عقلائي، حالة عقلائية، أنه يتكلم الإنسان يتكلم يعني يريد أن يبين شيئا، وإن أصل الكلام هو للبيان. وتتذكروا قلنا أن الوضع هو عبارة عن حالة حاجة عقلائية لبيان، لتبادل المعلومات ولبيان المرادات، حاجة عقلائية. إذ قد استقر بناؤهم على حمل فعل الغير على كونه صادر عنه الغاية الطبيعية التي تقصد منه عادة، ولا يعتنون باحتمال صدوره لهوا أو جزافا. أنت أنتهك الاحتمال بسيط، الاحتمال أنه والله كان يمزح، كان يهزل، كان هازلا، كان غير مجد، كان نعسان، كان نائما، كان مش عارف شو، هذه الاحتمالات كلها تروها. لا انا اعطي شيء، ولا يعني لا يعتنون باحتمال صدوره الاول والجزافه، هذا الاول مشان المقدم الاولى، ولا احتمال صدوره لغير ما هو غايه له نوعا، يعني الظهور، يعني صدر لاجل خلاف الظاهر، هذه بدل دليل. واللفظ الصادر عن المتكلم أيضا من جملة أفعاله، كل فعل المتكلم صادر، فيحمل بحسب بناء العقلاء على كونه صادرا عنه لغاية. طيب شو هي الغاية؟ وكون المقصود منه الغاية الطبيعية العادية، يعني نوع البشر، وهو الظاهر. وحيث ان الغايه العاديه للتلفظ افاده المعنى فلا محاله يحكم المستمع للفظ قبل اطلاعه على المعنى المقصود منه، يحكم شو بكونه المقصود، بكون التكلم به لغايه وفائده، وكون الغاية المنظورة منها إفادة معناه أي شيء كان، وهذا كله ليس مربوطا بدلالة الألفاظ. صح ولا لا؟ هذه علاقة مسائل أصول عقلائية، أصل عقلائي يعني عقلائية هكذا، أن أصل كلام يكون يريد أن يبين، أصل كلام أن يريد الظاهر، أصل هكذا، كل هذه خلاف تحتاج خلاف إلى قرائن إذا كانت مخالف يعني.
الظاهر هو
لفظ. نعم.
الظاهر هو
لفظ،
طيب آخر شيء
هو لفظ يعني. إيه بس إرادة الظاهر، خليك أنت عنها نقطة مهمة. إرادة الظاهر مسألة عقلائية. ما له علاقة باللفظ. كل شيء مريد يعني، كل شيء اسمه إرادة ما له علاقة باللفظ. طبعاً إحنا إذا تذكروا في مسألة الإرادة التصديقية والإرادة التصديقية الأولى والإرادة التصديقية الثانية، في الدلالة التصورية الدلالة التصديقية الأولى الدلالة التصديقية الثانية، ذكروا هالكلام، هذا راح يتعلم الآن هلا بعد شوي. بل هو إذن هالأمور هذه الإرادات من باب بناء العقلاء على حمل فعل الغير على كونه صادرا عنه لغاية الطبيعية لحد الآن تمام، وهذا مقدم بحسب الرتبة على الدلالة الثابتة لللفظ بما هو لفظ موضوع. يعني رتبة شيء رتبة يعني بالأول بيكون في وضع حتى أنا أتكلم العكس من النقشة حتى أتكلم وأريد، إذا هناك في تقدم مرحلة بالضبط مرحلة ورتين، وهذا متقدم بحسب الرتبة على الدلالة الثابتة لللفظ بما هو لفظ الموضوع على معناه المطابقي أو التضمني أو الالتزامي. عن إذا
إحنا أصلاً عن الدلالة التصديقية متقدمة ولا متأخرة؟
الإرادات متأخرة عن الوضع. تكون في وضع بالأول.
في وضع بالأول استعمل. قلت سامك النص وبدل هيك نص ولنا.
يقول وليس هذا مربوطاً بدلالة دلالة الألفاظ على معانيها. بل هو من باب بناء العقلاء على حمل فعل الغير على كونه صادر لغاية الطبيعية. بناء العقلاء هذا مقدم بحسب الرتبة على الدلالة الثابتة لللفظ بما هو لفظ موضوع على معناه المطابق أو التضمني أو التزامي، لأنهم باب دلالة الفعل لللفظ بما هو لفظ موضوع. يعني عندي أنا ثلاث مراحل، مرحلة الوضع، مرحلة دلالة اللفظ على الموضوع له، مرحلة إرادة الإرادات الجدية. يعني ثلاث مراحل. أول شيء بلا شك هو لفظ الوضع، الوضع هو الأساس. استعمل هذا الوضع، هون بيقول هو اللي أنت الظاهر مش اسمه، أنه الدلالة الفعلية يعني فعل المتكلم إرادات متقدمة على الدلالة. الإرادة متقدمة على الدلالة. يعني أنا تذكروا إحنا يعني في كلام إحنا رفضناه وقتها، قال إن الدلالة تابعة للإرادة، شو قالوا؟ يعني إذا ما في إرادة ما في دلالة، فصارت الإرادة متقدمة على الدلالة. يعني في الأول شيء وضع، ثم إرادة الموضوع له حتى يصير في دلالة، وضع إرادة الموضوع له ثم الدلالة. يعني ثم إرادة الموضوع ثم الدلالة. يعني هل ثلاث أمور هل ثلاث مراحل أو ليه؟
متأخر عن
شو؟ بيطلع بنتيجة الدلالة متأخر عن شو؟
عن الإرادة.
عن الإرادة، والإرادة متأخر عن شو؟ عن الوضع، أصل الوضع. بيطلع وهذا مقدم بحسب الرتبة على الدلالة الثابتة اللفظي بما هو لفظ الموضوع على معناه المطابق أو تضمن الإنسان، بناء على أن الإرادة تابعة الدلالة تابعة الإرادة، تذكروا هالكلام هذا. لأنه من باب الفعل لا من باب اللفظ. يعني الدلالات مسألة فعلية وليست مسألة لفظية. بما هو ليست دلالة لللفظ بما هو لفظ الموضوع ويحكم به العقلاء قبل الاطلاع على المعنى الموضع لهم. ثم ان هذا البناء من العقلاء كما يكون ثابتا في مجموع الكلام كذلك يكون ثابتا في ابعاده وخصوصياته. يعني الدلاله التضمنيه والدلاله الالتزاميه ابعاده وخصوصياته. فالخصوصيات هون بلشنا بالموضوع رجع للموضوع. فالخصوصيات المذكوره في الجمله من الشرط او الوصف او غيرهما الغايه والعدد والحصر ومش عارف شو تحمل بما هي من الافعال الصادره على كونها لغرض الافاده والدخاله في المطلوب فانها غايتها العاديه. هذا الحمل ناشئ مسألة عقلائية من كلام متكلم الحمل هذا. إذا عرفت هذه المقدمة هذا كلام برجولي رحمه الله ظهر لك أن الدلالة المفهومية كمفهوم خارجة عن من الأنحاء الثلاثة أعني المطابقة والتضمن والالتزام. ما له علاقة بهذا. الدلالة تابعة للإرادة والإرادة فعل متكلم. فإن مقسمها يعني المطابقة والتضمن والالتزام مقسمها دلالة اللفظ بما هو لفظ الموضوع. هيدا بدها كلام مش يعني بتفقف عنه.
يعني هون عندنا قضيتان نحن مثلا. القضية الأولى القضية الثانية مما لا شك فيه اللي هي الإرادة. إرادة. طب القضية الأولى شو هي الوضع؟
ايه يعني الاوضاع ودلاله يعني الاوضاع مش الدلاله لان الدلاله رح تخرب الوضع
كمان. يعني اذا كان عندنا
مثلا عندي وضع الاول
اذا كان عندنا مفهوم الشرط اذا جاء زيد
فاكرمه.
طيب
المفهوم اذا لم يكن اكرم مش هيك؟
نعم عندنا قضيه اولى
هيدي مفهوم الخصوصيات من خصوصيات الشرط. هذه الخصوصيه عم نقول هو تابع للوضع.
نعم خصوصيه
طبعا. اما الدلاله فتابع الارادات. ولذلك كان دلالة على المفهوم هو من باب فعل متكلم لا من باب الوضع بيطلع بالنتيجة معه. وأما دلالة اللفظ على المفهوم فتكون من باب دلالة الفعل بحسب بناء العقلاء. يعني أن دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها من المفاهيم على الانتفاء حين الانتفاء وهذا المفهوم الانتفاء عند الانتفاء ليست دلالة لفظية بل يوصل انه بالاطلاق ناخذها بناء عقلاء مش بالالفاظ الفاظ ما لها علاقة بل يوصل لها نتيجة. طبعا نتيجة مهمة المفاهيم مباني عقلائية وليست دلالات الفاظ وضعية بالوضع. يعني أن دلالة الخصوصية المذكورة في الكلام من الشرط أو الوصف أو الغاية أو اللقب أو نحوها على الانتفاء ليست دلالة لفظية بناء على أن طبعا اللي من عندي الكلام على أن الدلالة تابعة للإرادة صح معه ميني بل هي من باب بناء العقلاء على حمل الفعل الصادر عن الغير على كونه صادرا عنه لغاية وكون الغاية المنظورة منه غايته النوعية العادية والغاية المنظورة من خصوصيات الكلام دخالتها في المطلوب فيحكم العقلاء بأن تعليق الحكم عليها ليس إلا لدخالتها فيه وإلا كان ذكره الأول. يعني صارت المفاهيم دلالة عقلائية ولا كان ذكره له لمفهوم يستفاد من ظهور اللفظ الفعلي الصادر عن الغير في كونه صادرا عنه لغايته الطبيعية العادية. انتهى كلامه رفع مقام. هل هذا الكلام
المفهوم هو لفظ مقدر؟ المفهوم هو لفظ مقدر ولا كيف
فهمنا؟ مش لفظ ما فهمش الفاظ قدر معنى معنى بتعبر لي عنه باللفظ بس هو معنى
اسم مفهوم فهمناه من اللفظ قول منطوق
هو مفهوم من اللفظ بس هو معنى انا بعبر عنه باللفظ بدي اعبر عنه ولا هو المعنى يعني انتفاء عدم انتفاء معنى سمع عبر عنه اللفظ بيطلع بنتيجة. طبعا احنا عندنا ان الدلالة للذكر ليس تابعة للإرادة، يعني هو هالكلام كله مبني على النقطة هذه كله لم يذكره صريحا، بس ان الدلالة تابعة للإرادة. لا، هي الدلالة مش تابعة للإرادة. طبعا عندنا احنا معظم كثير من الاصوليين يقولون ان الدلالة يصير بدون توصي رحمه الله ومن بعده كله يعني الى حد كبير صارت شبه مسلمة ان الدلالة تابعة للإرادة. ولو تذكر نحن قلنا ان الدلالة ليست تابعة للإرادة. نعم، الذي يتبع الإرادة هو الجدية، يعني المراد الجدي، دلالة تصديقية الأولى، دلالة تصديقية الثانية، صح. هتعطيكم مثال بسيط على يعني ذكرتكم بموضوع حلو. إذا واحد عم يحكي نكتة، يعني مثلا أهل حمص بيعملوا هيك يا أخي، طبعا أنا لا أريد المعنى قطعا، بس عدم الإرادة وين بأي مرحلة؟ عارف الوضع، الألفاظ، كلمة حمص موضوعة للمدينة، هذه موجودة. الدلالة التصورية أيضا موجودة وأنا قاصدها في الذهن. بعد منا دلالة تصديقية الأولى، يعني أنا أقصد هذا المعنى لكن لا على أنه مطابق للواقع، يعني أنا أقصد هذا المعنى حتى يصير مكسي، حتى يصير مسحة، حتى يصير لطيفة، بده يكون المعنى مقصود ولا ما فهم شيء. هذه الدلالة التصديقية الأولى عبروا عنها، يعني أنا استعملت اللفظ في معناه الحقيقي، يعني في دلالة استعمالية، وهذا المعنى الحقيقي قصدته، هذه الدلالة التصديقية الأولى. ثم نعم الدلالة التصديقية الثانية أن يريد جديا أن هذا واقع مطابقة الكلام، ظهور الكلام اللي مراده. هذه النقطة الأخيرة، لا طب هذا هو الفرق بين إذا أنا حكيت خبر عن كلمته مش صحيحة وبين أنا حكيت خبر كمطابق للواقع. بيختلفوا بالأخير بآخر نقطة، بيختلفوا الخبران يختلفان في النقطة الأخيرة. احنا الكلام قلنا سيد موجود صحيح كلمة الأمام سلم، لكن هذا كله في مقام الإرادات. وعلى مذهبنا أن الدلالة ليست تابعة للإرادة. ما عندي أنا إلا دلالة تصورية فقط، وتلك حياة المتكلم. إيه صح، ما نسلمش يعني كلام وين؟ أن هذه الخصية من أين نشأت؟ يعني أنت عم تقول أنا أريد الخصية العادية الطبيعية الغاية، لكن صح معك، بس إحنا كلامنا هالخصية موجودة أو لا؟ يعني إن جاء سأكرمه، هل يعني ذلك إذا لم يأتي فلا يجب إكرامه أو يرفع وجوب الإكرام؟ بس هالخصية ما نجد هون كلام. نعم الخصية عرفية صح، لكن ناشئة من 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 الشرط نفسه. هلا السبب النشوء إن شاء الله نشوف عليه بعد. يعني كلامنا وين؟ أن نشوء خصية من نجح. إذا كان أول شيء أولاً إثبات هذه الخصية، ثانياً يعني أن هالخصية موجودة، ثانياً من شاءها. ليش هال يعني الواصف مثلاً تقول ما له مفهوم؟ أكرم العالم عاد.
والله
مش حجة. ها مش حجة أنا له أساس ضايع. يعني لا هي هذه نقطة مثال هون تجي هالكلام كلام السيد يعني رحمه الله، يعني له مفهوم بس بطل حجة شيء، يعني يعني كأنه ما له دلالة من الأساس. ولا ليش بدي أشوف حجة إذا كان ظاهرا؟ يعني هذا مفهوم كان ظاهرا صار حجة، إذا مش ظاهر لا يكون حجة. فكلام السيد رحمه الله بينفعني بهالنقطة، هذا علاش إنه إذا في ظهور أنا أريده فلا يكون حجة، إذا ما في ظهور ما في من بحتاج إلى دليل على شيء. ولذلك قالوا أن المفهوم الوصفي مفهوم لكن ليس حجة، لأنه غير مراد. نحن كلامنا في أصل الموضوع، أصل الخصية موجود أو لا. إذا كان موجودا وكان ظاهرا تمت المقدمات الأربعة التي ذكرها سيد بوجردي رحمه الله.
ليس دائما الإشكالية بالديمومة يعني نحن مش بالكلية يعني بعض الأحيان بيكون في قرائن
إذا قرأت
مفهوم الوصف مفهوم
شو اسمه
قرائن يعني قصدي يفهم منها إنه له مفهوم ولكن ليس دائما على هذه الحالة
ما في مشكلة
قد يعتمد عليه
ما في مشكلة يعني بس إحنا عم نحكي كظهور نوع ده عروة نوعي وعادي عبر التعبير جميل يعني دقيق ورابي عبر الغاية الطبيعية العادية النوعية يعني أحيانا بتخرج ما لها مشكلة يعني أحيانا مفهوم الصلاة تأتي لبيان يساق لبيان الموضوع الموضوع لا لبيان أصل الشرط فإذا الذي نرى النتيجة أن أصل المفهوم خصية كلام فيه وهذا له ارتباط بالألفاظ نعم حجية المفهوم اللي قاله كله صح حرف يعني يسلم معه بالحجية صار بناء عليه حجية المفهوم ولذلك بعض مثلا تفضل فرشي أن المفهوم موجود لكن ليس حجة هذا فينا بحسب المقدمات الأربعة المفهوم بطل موجود وقال الدلالة تابع يعني المقدمات الأربعة على الدلالة فنقول بالنتيجة أن أصل الخصية ما مش مسألة لها علاقة بالألفاظ واستعمالها والوضع وضع الشرط وضع الوصف لكن حجيتها هذه تجي الإرادات والذي ذكره رحمه الله